أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. المتحصل من كلماتنا في الدرس السابق أن المدركات على قسمين: قسم يكون للمدرك فيه وجود خارجي مستقل ذو ماهية مستقلة عن غيره من الموجودات، وهذا هو المعقول الأولي أو المعقول الأول. وقسم لا يكون للمدرك فيه وجود خارجي، بل إنما يكون له وجود مستقل في الذهن. وهذا القسم على قسمين: قسم لا يكون للمدرك فيه وجود أصلا في الخارج، كالجنسية والنوعية والذاتية والعرضية والكلية والجزئية وسائر المفاهيم المنطقية التي يبحث عنها المنطقي في علم المنطق. وقسم لا يكون للمدرك فيه وجود في الخارج بحيث يكون مستقلا عن غيره، لكنه يصدق على الخارج بنحو ما، كالفوقية والتحتية، فإن الفوقية والتحتية لا وجود لهما مستقلا في الخارج، ولكنهما يصدقان على ما في الخارج. هذه هي الأقسام الثلاثة، والقسمان الأخيران هما المعقول الثانوي. والقسم الأول من القسمين الأخيرين هو المعقول الثانوي المنطقي، والقسم الثاني هو المعقول الثانوي الفلسفي. أما القسم الأول وهو المعقول الأول أو الأولي فالأمر فيه واضح، وأما المعقول الثانوي المنطقي فالأمر فيه أيضا واضح. يبقى الكلام فقط في القسم الثالث وهو أحد القسمين الأخيرين، الذي لا وجود مستقلا له في الخارج لكنه يصدق على ما في الخارج. وقد ذكرنا نقطتين، إحداهما تتكفل التفرقة بين العروض والاتصاف، وقلنا أن العروض يتقوم بوجود العارض بوجود مستقل نحو المستقل عن المعروض، وهذا لا يتصور فيما نحن فيه إلا في الذهن. والاتصاف هو عبارة عن وجود الموصوف بحيث يكون مصداقا للعارض، وهذا متصور في الفوقية والتحتية، فبعضهم اكتفى بهذه التفرقة في القول بأن المعقول الثانوي الفلسفي يوجد بوجود موضوعه بهذا المعنى، بمعنى أن موضوعه وهو المصداق موجود، لكن المفهوم وهو الصادق يصدق إنما يثبت في الذهن لا في الخارج. النقطة الثانية التي ذكرناها هي التفرقة بين الوجود الرابط والوجود الرابطي، وقلنا أن الوجود الرابطي هو عبارة عن أن يكون للعارض وجود مستقل عن معروضه، وأما الوجود الرابط فهو عبارة عن عدم استقلال العارض عن معروضه، لا وجودا ولا معنى. وقلنا أننا نتكلم عن الوجود الرابط فيما نحن فيه، لا الوجود الرابط بالمعنى الحرفي، هناك يمتاز المعنى الحرفي بميزة خاصة. ونريد أن نعمق هذه النقطة ونزيدها توضيحا، فنقول هناك معان تثبت في الخارج بوجود زائد على وجود موضوعاتها، كاللون، فإن وجود اللون زائد على وجود معروض وهو الجدار، حتى قيل أن مثل اللون محمول بالضميمة، بمعنى أن مبدأ المشتق في عنوان المتلون وهو اللون ينضم وجوده إلى وجود الجدار، بحيث يكون عندنا وجودان، لا وجود واحد، وجود الجدار ووجود اللون. ومثل اللون النسب بناء على أن الإضافة لها وجود خارجي، والكم والكيف وسائر الأعراض والمقولات التسعة. وهناك معان لا توجد في الخارج بوجود مستقل، ولكنها صادقة على موضوعاتها كالزوجية والفردية والعلية والمعلولية والوحدة والكثرة والإمكان والوجوب، وكون الشيء محيطا وكون الشيء محاطا. هذه المعاني لا بد من التدقيق في نحو وجودها، حيث إن هذه المعاني لا توجد بوجود مستقل عن وجود موضوعاتها، خلافا للأوائل على ما في عبارة صدر المتألهين، حيث ذهبوا إلى أن هذه المعاني موجودة بوجود زائد لها صورة في الأعيان. الصحيح أنه لا توجد للعلية وجود وراء وجود العلة، ولا للمعلولية وجود وراء وجود المعلول. إذا فتشنا في الخارج لم نجد إلا ذات العلة وذات المعلول، أما العلية فهي أمر لا وجود له. كذلك الوحدة والكثرة، الإمكان والوجوب، القوة والفعل، لا وجود لهذه المعاني وراء وجود موضوعاتها. الأوائل قالوا أن لها وجودا مستقلا في الأعيان، المتأخرون هذا حسب ما في عبارة صدر المتألهين في الأسفار قالوا أنها أمور اعتبارية. بعضهم قال أن هذه المعاني توجد بوجود موضوعاتها، وهو ما يذهب إليه السبزواري رحمه الله تعالى. صدر المتألهين يقول أن لهذه المعاني وجودا في الخارج، هذا الوجود هو عين وجود موضوعاتها. لذلك نحن نريد أن نفرق الآن بين قول صدر المتألهين وبين ما ذهب إليه السبزواري، وسنبين ذلك في نقطتين. النقطة الأولى هي تكرار ما قلناه في التفرقة بين الوجود الرابط والوجود الرابطي مع التوضيح. النقطة الثانية في التفرقة بين ما ذهب إليه صدر المتألهين وما ذهب إليه السبزواري بالتدقيق مع النص على الفرق بينهما، حتى لا يتوهم أنه لا فرق بينهما إلا من ناحية تأويلنا أو اجتهادنا مثلا. أما النقطة الأولى فلا بد أن يعلم أن الصفات كما ذكرنا على قسمين، قسم يكون للصفة وجود مستقل كاللون والكم والكيف وأمثال ذلك، وقسم لا توجد الصفة بوجود مستقل، بل الصفة والموصوف يوجدان بوجود واحد. وحتى نستقصي الأقسام نقول أن الصفة والموصوف على حالات ثلاثة. الحالة الأولى أن يكون للموصوف وجود وللصفة وجود زائد كاللون والجدار. الحالة الثانية أن لا يكون للموصوف والصفة إلا وجود واحد، ولا اختلاف بينهما إلا في الاعتبار المحض ككون الشيء عالما، المجرد وصف بأنه عالم بنفسه ومعلوم لنفسه وعلم بنفسه. خب لو دققنا في الذات المتصفة بالعلم لما وجدنا أن العلم يغاير الذات أبدا، حتى بالاعتبار ما كو مغايرة إلا الاعتبار المحض، وهذا على حد قول الشيخ الرئيس تقديم وتأخير في العبارة. فإننا لو عرفنا العلم لوجدناه حضور المعلوم لدى العالم، المعلوم في المقام ما هو؟ الذات. العالم في المقام ما هو؟ الذات. فإذا لاحظنا الذات حاضرة لنفسها أي غير غائبة عن نفسها، قلنا أنها عالمة بنفسها، وإذا لاحظناها حاضرة قلنا أنها معلومة، وإذا لاحظنا حضورها قلنا أنها علم لنفسها وبنفسها وفي نفسها. إذن العناوين المتعددة، العالمية، المعلومية، العلمية، الذات، هذه العناوين على اختلافها تنتزع من الذات من جهة واحدة لا من جهات متعددة. من أين تنتزع عنوان العالمية؟ من حضورها لنفسها عند نفسها. خب نفسها وحضورها عند نفسها، الحضور والنفسية والعندية كلها شيء واحد، حضورها وجودها هذا عينها، نفسها وجودها هذا عينها، عند نفسها أي عدم غيبتها عن نفسها هذا نفسها بعد. فأنت تعدد أطوار اللحاظ فتنتزع عناوين متعددة، لكن والوجود واحد ولا مو واحد، الملحوظ واحد ولا مو واحد، تلاحظ هذا الوجود بملاحظات متعددة فتنتزع هذا العنوان. هذه الأوصاف لا توجب انتنام وحدة الذات أبدا ولا بالاعتبار، نقصد بالاعتبار الاعتبار النفس الأمري الذي يحكي الواقع. لا يوجد عندنا إلا عناوين متعددة لذات واحدة. طيب هذا قسم. قسم ثالث لا، قسم ثالث، الصفة والموصوف موجودان بوجود واحد في الخارج، لا يوجد عندنا إلا وجود واحد، لكن هذا الوجود ذو درجات، بعض مراتب هذا الوجود تحاذي مرتبة الموصوف، وبعض مراتب هذا الوجود تحاذي مرتبة الوصف. ففي هذا الوجود نحو كثرة، مثلا الأربعة توصف بأنها زوج، لكن منشأ انتزاع عنوان الأربعة غير منشأ انتزاع عنوان الزوجية من هذا الوجود. هذا الوجود الذي تلاحظه مرة تلاحظه بحيث يكون مصداقا لعنوان الأربعية، مرة تلاحظه بحيث يكون مصداقا لعنوان الزوجية. الفرق بين هذا القسم والقسم السابق أن العالم هناك من حيث عالميته مصداق للمعلومية، من حيث عالميته، وأما هنا فالأربعة من حيث أربعيتها ليست مصداقا للزوجية، لذلك لا يصح أن تقول الأربعة زوج بالحمل الأول. مصداق الزوجية في الأربعة حيثية معينة، مصداق الأربعية في الأربعة حيثية أخرى. أما الواجب فهو عالم وهو معلوم. طيب كونه عالما عين كونه معلوما، بمعنى أنك لا تصفه بأنه عالم إلا مع ملاحظة أنه معلوم. هو عالم لأنه معلوم، أوليته عين آخريته من نفس الجهة، مو بس مصداقا، حتى منشأ انتزاع هذين العنوانين. طبعا المفاهيم مختلفة، مفهوم العالمية شيء، مفهوم المعلومية شيء، لكن مصداق العالمية هو عين مصداق المعلومية في الذات تماما من دون اختلاف درجة ورتبة، لا أبدا. أوليته عين آخريته، بمعنى أنه من حيث هو أول آخر، ومن حيث هو آخر أول، من حيث هو قدير عليم، من حيث هو عليم قدير. أما الأربعة فهي من حيث أنها أربعة ليست زوجا، ومن حيث أنها زوج ليست أربعا. إذن هناك اختلاف بين القسم الثاني والقسم الأول، لكن مع ذلك يشترك القسم الثاني والقسم الثالث في أن الوصف متحد مع الموصوف وجودا، بمعنى أنهما موجودان بوجود واحد. خب، هذا القسم الثالث كيف يوجد الوصف فيه؟ يوجد الوصف فيه بنحو الوجود الرابط. ما معنى الوجود الرابط في المقام؟ لأن هذه نقطة مهمة. القسم الثالث كالزوجية والأربعة والإمكان والماهية والوجوب والواجب، ما معنى الوجود الرابط؟
والماهية التي لا تستقل في وجودها خارجا ولا
معنى. لا ولا معنى. نعم، معنى الوجود الرابط هو كما قلت الماهية التي لا تستقل في الخارج لا وجودا ولا معنى. أما عدم استقلالها وجودا فواضح، لأن وجود الوصف في هذا القسم لا يزيد على وجود الموصوف. وأما ماهية، لاحظوا معي شلون، لأنه العبارة دقيقة، ما نقول المطلب دقيق، العبارة دقيقة. ما معنى عدم استقلال ماهية الوصف عن ماهية الموصوف؟ معناه أنك لا تدرك معنى الوصف إلا عند ملاحظة الموصوف بطور خاص. من أين تدرك معنى الزوجية؟ إذا لاحظت العدد بنحو معين. الزوجية عبارة عن انقسام العدد إلى قسمين متساويين، فأنت ما لم تلاحظ العدد بنحو من أنحاء الملاحظة بنحو خاص لا تنتزع عنوان الزوجية. إذا لاحظت العدد بنحو معين ارتسم مفهوم الزوجية في ذهنك. إذن معنى الزوجية الذي هو مصداق مفهوم الزوجية الذهني، عندنا مفهوم الزوجية في الذهن، هذا المعنى وهو المصداق، ما هو؟ هل هي الأربعة بنفسها؟ لا، الأربعة من هذه الحيثية، كون الأربعة بحيث تنقسم. خب، هذا كون الأربعة بحيث تنقسم لا يستقل عن الأربعة. هل يمكن أن نتصور كون الأربعة بحيث تنقسم في الخارج من دون وجود أربعة؟ هي هيئة في الأربعة، طور في الأربعة. لا نتكلم عن المفهوم الذهني الذي هو العارض، نتكلم عن المصداق. هذا ما يسمى بالوجود الرابط، هذا ما يسمى بالوجود الرابط، لا المعنى الحرفي. إذ المعنى الحرفي لا يقوم بدون طرفين، هذا لا معنى له أن نقول أن وجودها الرابط موجود لكن وجودها الرابط في الذهن، هذا لا معنى له، لأن الوجود الرابط يقوم بين طرفي ويقوم بطرفي. المقصود بالوجود الرابط هو عبارة عن قيام معناها بذات الموصوف، لأنها طور في الموصوف. مثلا كون الشيء عالما، كون الشيء عالما، مو العالمية، مو العالمية، كون الشيء عالما لا يلحظ إلا مع ملاحظة الشيء. كون الشيء معلوما لا يلحظ إلا مع ملاحظة الشيء. العالمية قد تلحظها، تقول العالمية هي عبارة عن حضور شيء، حضور شيء عند شيء، أو كون الشيء محظورا عنده. أما كون هذا عالما هذا ما يمكن أن يلاحظ إلا مع هذا. كون زيد معلوما لا يلحظ إلا مع ملاحظة زيد. كون الأربعة زوجا لا يلحظ إلا مع ملاحظة الأربعة. هذه المعاني، هذا القسم الثالث الذي يوجد بوجود مع وصفه بنحو الاتحاد، إنما يوجد بنحو الوجود الرابط، أي أن له وجودا في الخارج، لكن هذه مرتبة وجوده، أنه مرتبط بموضوعه. هو حيثية في موضوعه. لذلك يقول صدر المتألهين أن حيثية الزوجية في الأربعة مثلا زائد على حيثية الأربعة، لكن هذا النحو من الزيادة، لا الزيادة بمعنى حامل بالضميمة، لا، المقصود أن الأربعة في نفسها شيء والأربعة مع زوجيتها شيء آخر. أنت مرة تلاحظ الأربعة في ذاتها، مرة تلاحظ الأربعة مع زوجيتها، هذا وجود زائد على وجود الأربعة. لذلك تكون مصداقا لمفهوم الزوجية ومنشأ لآثار الزوجية بهذه الحيثية. هذه النقطة الأولى، وهي التفرقة بين الوجود الرابط والرابطي، حيث ذكرنا أن الوصف موجود بهذا النحو الرابط لا بالنحو الرابطي.
نقول تفعل الكلية أنه الاسم الثاني مرتبط بالأمور البسيطة المجردة والثالث مرتبط بالمركبات.
لا شيخنا، طبعا لا يعني المركبات أيضا تكون منشأ لانتزاع عناوين من القسم المعقول الثانوي الفلسفي، لا يختص بالبصائر.
لا أقصد في هذا النيجي في القسم الثلاثة، مو المعقول الفلسفي التربية نحو الاتحاد الصفر.
القسم الأول.
القسم الأول والثاني والثالث. القسم الثاني قلتم الذي.
أحسن، يكون الوصف في عين الموصوف. نعم. تماما، هذا مختص بالبساط بعد، بل مختص بالواجب.
نعم.
في بعض في أغلب الأوصاف مختص بالواجب، في بعض المراتب لا، حتى مثل إمكان مثلا العقل الأول وغيره هو عينه العقل الأول، الإمكان الفقري مثلا بهذا النحو.
الزوجية زائدة على
الأربعة. نعم.
يعني زيادة
زائدة بهذا النحو، ها؟ مو بمعنى المحمول بالضميمة. هذا من آثار زيادتها، هي عبارة عن وجود خصوصية زائدة على خصوصية الأربعة، ومن آثار هذه الخصوصية أنها تعم الستة والثمانية والاثني عشر وهكذا. لكن عموما الأربعة شيء والزوجية شيء آخر. النقطة الثانية هي التفرقة بين قول صدر المتألهين وقول السبزوار. صدر المتألهين أورد إشكالا على التفرقة بين العروض والاتصاف، قال لا معنى للتفكيك بينهما، والقول بأنه يكفي في الاتصاف وجود الموصوف تحكم. ثم قال، وأنا أحكي مضمون العبارة، والحق أن هذه الأوصاف أي المعقول الثانوي الفلسفي موجودة في الخارج بنحو ما. هنا كتب السبزواري حاشية، قال أن هذا الرأي ليس عندي بحق، العلامة الطباطبائي كتب حاشية قال هذا هو الحق الصريح الذي لا مرية فيه. يعني من العبارات التي يقل صدورها من السيد الطباطبائي رحمه الله تعالى في قوة الجزم بمعنى التعريض، بنحو التعريض هذه العبارة، قال هذا هو الحق الصريح الذي لا مرية فيه. هنا فريقان من أهل الحكمة المتعالية فيما نحن فيه، فريق الأول صدر المتألهين ويوافقه سيد العلامة رحمه الله تعالى وفاقا للسيد المدرس والمحقق الأصفهاني في حاشيته على الكفاية، وهؤلاء يذهبون إلى وجود هذه المفاهيم بنحو ضعيف في الخارج. الفريق الثاني فريق السبزوار الذي يقول أن هذه المفاهيم ليست موجودة في الخارج إلا بوجود موضوعاتها، ويوافقه على ذلك على ما في بالي بشكل صريح الإمام رحمه الله تعالى في بعض كلماته، حيث يقول أن القول بأن للعدم المضاف حظا من الوجود هذا اشتباه، العدم عدم ليس له حظا من الوجود له. هنا لابد من التفرقة أولا، لأن كلا الفريقين يعبر بتعبير واحد، يقولون الوصف موجود بوجود موضوعه، كلا الفريقين يعبران بهذا التعبير، لابد من التفرقة بينهما. أما فريق السبزواري فيرى أن الوصف موجود بوجود اعتباري محض لا وجود له خارجا، بل الوجود الحقيقي لموضوعه، ولكن حيث إن الوصف محمول على الموصوف وبينهما اتحاد في الذهن نسب وجود الموضوع إلى المحمول مجازا، وهذا هو رأي السبزواري رحمه الله تعالى ورأي الإمام قدس الله نفسه. صدر المتألهين يعبر بهذا التعبير بعد، يقول الوصف موجود بوجود موضوعه، ولكن يريد معنى آخر، يريد أن الوصف وجود موضوعه عين وجوده حقيقتان، لا بحيث يكون للوجود الواحد ماهيتان، بل بمعنى أن وجود الموضوع ذو درجات، بعض درجاته للموصوف بعض درجاته للوصف، وهذا ما يختاره صدر المتألهين حقيقة عفوا صراحة، ويؤيده على ذلك العلامة الطباطبائي رحمه الله تعالى. خب السبزواري في ذيل البحث يذكر براهين يستدل بها على مدعاه، نمر عليها إن شاء الله عند التطبيق، لكن نقرأ هذا المقطع.
الصفة هو واحد محمول.
نعم.
تعبير أداء أن عندنا وجود واحد. بلى. إحدى مراتبه موضوع وفي إحدى مراتبه محمول.
صحيح. نعم هذا تعبير صحيح.
لا نقول بأن الموضوع له درجات. الموجود له درجات. إحدى درجاته هي موضوع
صحيح، يعني التعبير الذي ذهبت إليه في مرتبة الدقة، في مرتبة المسامحة هذا الوجود وجود الموضوع، لأنه يقال العرض يتشخص بموضوعه، الحق أن الوجود للموضوع لكنه يتفصل إلى درجات معينة، بعض درجاته للمحمول، وقيام المحمول بالموضوع هو الذي يوجب تسمية هذا الوجود كله بأنه وجود الموضوع، لكن ما ذكرته أيضا صحيح لا بأس به. قال غرر في تعريف المعقول الثاني وبيان الاصطلاحين فيه. الاصطلاحين يراد بهما الاصطلاح المنطقي والفلسفي والفيلسوف. إن كان الاتصاف كالعروض في عقلك فالمعقول بالثاني صفي، أي الاتصاف بالمعقول وعروضه كاتصاف الإنسان بالكلية وعروضه له وعروضها له كلاهما في عقلك. اتصاف الشيء بالشيء عبارة عن صدق الوصف على الموصوف، عروض العارض على الشيء بمعنى ثبوت نسبة بين الموضوع والمحمول. هؤلاء يفرقون، يعني هذا التعريف مبني على التفرقة بين الاتصاف وهو عبارة عن انطباق مفهوم الشيء على ما في الخارج من دون أن يكون للمنطبق وجود مستقل، وهذا لا بأس به. نقول مثلا السماء فوق مع أن الفوقية لا وجود لها، هذا مبني على هذا المعنى. في عقلك فالمعقول بالثاني صفي، أي سمه بالثاني بلفظ الثاني، والمراد بالثاني ما ليس في الدرجة الأولى، مثلا الإنسان معقولا أول، ثم ينتزع منه عنوان الذاتية، ثم ينتزع منه عنوان مثلا النوعية، ثم ينتزع منه عنوان الكلية، الكلية مثلا في الدرجة الرابعة من التعقل، مع ذلك يقال عنه المعقول الثانوي. مقصود بالثاني ما ليس بأول، والمراد بالثاني ما ليس في الدرجة الأولى، نظير الهيولة الثانية، والمقصود بها ما ليست الأولى. ثم هو متعلق بقولنا صفي، فالمعقول بالثاني صفي، الياء للإطلاق فإنها تلحق إذا كان الروي مكسورا والساكن أيضا ملحق به، ناظر إلى بحث لغوي، لأنه يحرك بالكسر. فخرج من البيت تعريف المعقول الثاني. ما هو المعقول الثاني؟ أنه العارض الذي عروضه للمعروض واتصاف المعروض به كلاهما في العقل، هذا هو المعقول الثاني المنطقي، سيأتي التصريح بذلك إن شاء الله تعالى. ثم بعد الفراغ عن بيان مفهوم المعقول الثاني باصطلاح المنطقي، أشار هنا إلى اصطلاح المنطقي، أشرنا إلى رسمه باصطلاح الحكيم.
لماذا اختصر المنطقي؟ أشار فقط للعروض، العروض في كلام في كليهما،
لا، وقال اتصافه، إن كان الاتصاف كالعروض في عقلك، إذا كان العارض اتصاف المعروض وعروضه على المعروض في العقل فالثاني هو المنطقي، فصمه بالثاني وهو المنطقي. ثم بعد الفراغ عن بيان مفهوم المعقول الثاني باصطلاح المنطقي، أشرنا إلى رسمه باصطلاح الحكيم بقوله، بقولنا. اصطلاح الحكيم أعم من اصطلاح المنطقي، وهذا الذي قلنا أنه لا ينبغي الخلط بينهما. ثم سنشير إلى إلى التمايز بين القسمين في ذيل التعريف، بما متعلق برسم في آخر البيت، أي رسم أيضا، رسم بعارض عروضه بعقلنا المعقول الثانوي باصطلاح الحكيم هو ما يكون العروض فيه في ظرف العقل، أعم من أن يكون الاتصاف في العقل أو الاتصاف في الخارج. مثلا النوعية عروضها في العقل فهي معقول ثانوي باصطلاح الحكيم، الجنسية عروضها في العقل فهي معقول ثانوي، الفوقية عروضها في العقل فهي معقول ثانوي، مع أن الفوقية يتصف بها المعروض خارجا، أما الجنسية فلا يتصف بها المعروض خارجا، الاتصاف يختلف من هذا إلى ذاك، لكن العروض فيهما واحد وهو عقلي ذهني. الحكيم يلاحظ العروض ولا يلاحظ الاتصاف، هذا باصطلاح الحكيم إلى هنا. طبعا بما عروضه بعقلنا أي في عقلنا، متعلق بقولنا ارتسم، سواء كان اتصافه في العين أو فيه، أي في عقلنا اتصافه، أي الاتصاف به. البيت هكذا، بما عروضه بعقلنا ارتسم في العين أو فيه اتصافه رسم، رسم أي رسم المعقول الثاني بشنو، رسم يعني عرف رسمان بشنو، عرف بما عروضه أي بعارض عروضه في العقل ارتسام، في العين اتصافه أو في العقل اتصافه، هذا أمر ليس بمأخوذ في التعريف، فهو من باب الحذف والإيصال رسم. فالمنطقي هذا، طبعا هذا التعريف إلى الآن، شنو تعريف الحكيم؟ المعقول الثانوي عند الحكيم أعم. شوفوا، المعقول الثانوي عند المنطقي مخصوص بالمفاهيم المنطقية، أي العارض الذي عروضه واتصافه في العقل، هذا المنطقي. الحكيم يعرف المعقول الثانوي تعريفا أعم، ثم يقسمه إلى قسمين. المعقول الثانوي عندهم ما يكون عارضا في العقل، وينقسم إلى قسمين، قسم يكون الاتصاف به في الخارج وهو المعقول الثانوي الفلسفي، قسم يكون الاتصاف به وين؟ في الذهن، هذا المعقول الثانوي المنطقي. انقسام المعقول الثانوي إلى هذين القسمين عند من؟ المنطقي ولا الحكيم؟ عند الحكيم. الحكيم يعرف المعقول الثانوي بشكل أعم، ثم يقسمه إلى قسمين. قال فالمنطقي الأول كالمعرف. فالمنطقي أي المعقول الثاني المنطقي هو الأول من الرسمين كالمعرف وسائر موضوعات مسائل المنطق كالنوعية والجنسية والذاتية والعرضية والقضية والقياس. مثلا كون الحيوان الناطق معرفا هذا موقوف على أن يكون محمولا على شيء بنحو الحمل الأولي. خب في الخارج لا يوجد عندنا موضوع محمول وقضية وكذا، هذا كله من خواص الذهن. إذن المعرفية والمعرفية أوصاف تلحق الأشياء في الذهن لا في الخارج. فعروض المعرفية للحيوان الناطق بالنسبة إلى الإنسان واتصافه بها في العقل لا في الخارج، لأنه في الخارج جزئي موجود في الخارج، حتى الحيوان موجود بوجود أفراده أي أنه موجود بوجودات جزئية، والجزئي ليس معرفا ولا معرفا، فما في الخارج ذات الحيوان الناطق لا وصف معرفيته. الأولى إبعاد الكلام عن مسألة أنه معرف أو ليس معرف. المعرفية موقوفة على الحمل، والموجود في الخارج ليس بحمل، لا يوجد عندنا طرفان بينهما نسبة، يوجد عندنا وجود واحد، هو وجود الموضوع هو وجود المحمول. ثانيهما أي ثاني الرسمين مصطلح للفلسفي، أي ما يكون عروضه في الذهن واتصافه في الخارج، وهو أعم من الأول. طبعا هنا المقصود بالأول هو إن كان الاتصاف كالعروض الأول البيتين يعني. الثاني هو الذي قال بما عروضه بعقل ارتسم في العين أو فيه اتصافه رسم. قال وثانيهما أي ثاني الرسمين، هذا ثاني الرسمين اللي في البيت الثاني وهو أعم من للفلسفي مصطلح للفلسفي وهو أعم من الأول. وتوضيح المقام أن العارض ثلاثة أقسام: عارض يكون عروضه للمعروض واتصاف المعروض به في الخارج كالسواد، وظاهر أنه معقول أول، وقلنا وجه تسميته بالمعقول الأول ما هو؟ بكلا الاصطلاحين. وعارض فيه كلاهما في العقل أي الاتصاف والعروض فيه كلاهما، يعني كلاهما فيه، كلاهما فيه الظرف والمظروف متعلقان باسم من أسماء العموم شبه جملة وصف أو حال لقوله كلاهما، كلاهما فيه في العقل كالكلية. الكلية هم عروضها في العقل هم اتصافها في العقل اتصاف الشيء بها. وعارض عروضه في العقل ولكن الاتصاف به في الخارج كالأبوة، فإنها وإن لم يحاذها شيء في الخارج، لا يوجد عندنا وراء الأبي شيء يسمى أبوة، وإن لم يحاذها كالكلية، هذا تمثيل للمنفي، الكلية لا شيء يحاذيها، لكن اتصاف الأب به أي بالأبوة يقصد، ولذلك المفروض ينسب الضمير بها في الخارج. زيد أب في الخارج وإن لم تكن لأبوته وجود مستقل وكلاهما معقول. قال والأول أي القسم الذي يكون كلاهما في العقل المعقود به من القضايا قضية ذهنية، لأن موضوعها مقيد بالوجود الذهني. والثاني المعقود به منها قضية حقيقية لأنها غير مختصة بالوجود الذهني، تشمل الأفراد المحققة والأفراد المقدرة من الموضوع، وهذا شأن القضية الحقيقية. ووجه التسمية على الأول أي على الاصطلاح المنطقي. وجه التسمية بالمعقول الثاني ظاهر لأنه إذا عقل عارضا لا يعقل إلا عارضا لمعقول آخر. المعقول الثانوي المنطقي لا يعقل إلا عارضا على معقول. أنت ما تتصور المعقول الثانوي المنطقي عارضا زين إلا لشيء في الذهن، فهو بالتالي موقوف على تحقق ذاك الشيء في الذهن. أنت كيف تصف شيء بالكلية والجزئية أو الجنسية والنوعية والفصلية ما لم يرتسم شيء في ذهنك يكون موضوعا لهذه الأوصاف. وأما على الثاني أي على رسم الحكيم فلأنه ما لم يتطرق تحليل العقل ولم يعقل معروض أولا لم يعقل عارض ثانيا. لاحظوا هذه نقطة مهمة يذكرها المصنف، والتأمل فيها يصلح للجواب على إشكال أورده الشهيد المطهري رحمه الله تعالى. الشهيد المطهري قال يرد على السبزواري إشكال أنه جعل المعقولة الثانوية الفلسفية قسما من أقسام العارض، جعل المقسم شنو؟ العارض على ثلاثة أقسام، والحال أن الجواهر معقولات، وقد جعل المعقول الأول قسما من العارض. هو قال العارض على ثلاثة أقسام، طيب زيد وعامر والإنسان والبقر والحصان والسماء والشجر هذا عارض مو عارض مع أنه معقول مع أنها معقولات أولية. فقال أنه يرد عليه أن أخذ العارض مقسما ليس بصحيحا ليس بتاما. الجواب على كلام الشهيد رحمه الله تعالى أن الذي يظهر من قسمة السبزواري أن أمثال السواد معقول أول لا انحصار المعقول الأول في السواد، لأنه جعل السواد من أقسام العارض وخصه بالمعقول الأول. الآن يوجد عندنا معقول أول غير العارض؟ نعم، الإنسان، البقر، كما ذكر السيد الشهيد المطهري قدس الله نفسه. لكن يظهر أثر هذه القسمة في المعقول الثانوي الفلسفي والمنطقي. هل يوجد عندنا معقول ثانوي منطقي أو فلسفي يكون مستقلا؟ هل يوجد عندنا معقول ثانوي غير عارض؟ ما يوجد. ليش؟ السر شنو؟ السر أن المعقول الثانوي دائما منتزع، دائما منتزع، والمنتزع لا يكون إلا الوصف. ما يوجد شيء منتزع أجنبي عن منشأ انتزاعه، هذا لا معنى له. لذلك أخذ السبزواري العارض إنما هو لتعريف المعقول الثانوي المنطقي والفلسفي، لا لتخصيص المعقول الأول بالسواد حتى يقال أن الإنسان معقول أول وليس بعارضين. واضح؟ قال وأما على الثاني أي وجه تسمية المعقول الثانوي عند الحكيم بالمعقول الثاني أنه دائما يتوقف على ملاحظة شيء وتحليله لدى العاقل. لذلك لابد من الانتباه إلى أن المعقول الثاني عند الحكيم موجود تحليلي دائما، أي أنه متحد مع موضوعه ولا يتمايز بينهما إلا في ظرف التحليل، لا تمايز بينهما إلا في ظرف التحليل. هذه نقطة مهمة تصلح للجواب على السبزواري فيما سيختاره من نحو وجود هذه الأوصاف. قال السبزواري رحمه الله تعالى فمثل شيئية أو إمكاني معقول ثان جاء بمعنى ثاني، أي أنها معقولات ثانوية بالمعنى الثاني أي المعنى الذي يختاره الحكيم في تفسير المعقول الثانوي لا تفسير المنطقي. يعني إذا عرفت عقد الاصطلاحين في المعقول الثاني لا تختلط، لعله يريد لا تخلط، كما خلط بعضهم الاصطلاحين في فهم كلام العلامة الطوسي قدس الله نفسه، فإنه حيث قال الجوهرية والعرضية والشيئية وغيرها من المعقولات الثانية، حيث قال أراد المعنى الثاني، أي ما يكون عروضه في الذهن سواء كان اتصافه في العين أو اتصافه في الخارج. إذن هو يريد كونها معقولات ثانوية فلسفية، لا معقولات ثانوية منطقية، كما توهم وتوهم ذلك البعض أن لا معنى له إلا المنطقي. قال أن الشيئية اتصاف الأشياء بها في الخارج، ثم إن اتصاف الشيء الخاص بالشيئية العامة في الخارج ولكن عروضها له في الذهن. قال هنا طبعا يريد أن يشير إلى نحو وجودها. نأخذ هذا الكلام إن شاء الله في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحمد لله رب العالمين.